الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا كان البحث في أنه هل يصح ويجزي صوم شهر رمضان مع قصد عنوان آخر من العناوين المضادة كقصد صوم الكفارة مثلا أو صوم القضاء، إذا كان مثلا جاهلا ويتصور أنه يمكن. قلنا بالأمس أنه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها: الوجه الأول كان يقتضي الحكم بالبطلان مطلقا سواء كان الجهل بالحكم أو بالموضوع. الوجه الثاني كان يقتضي أيضا الحكم لو تم بالبطلان مطلقا، إلا أن كلا الوجهين لم يكونا تامين، أي الوجه الثاني لم يكن تاما أصلا، والوجه الأول مبني على القول بمشروعية غير صوم رمضان في شهر رمضان ولو بنحو الترتب على ما سوف يأتي، وإلا فلا يكون التضاد متوقفا على أخذ القيد العدمي. وهناك وجه ثالث ذكرناه بالأمس أيضا كانت نتيجته التفصيل بين الشبهة الموضوعية، فيكون الصوم فيه غير مجزين عن شهر رمضان لمن صامه بعنوان أنه من شعبان مثلا، إذا لم يكن ناويا لامتثال أمر بالصوم في يوم غد على كل حال بنحو الخطأ في التطبيق، كما إذا كان ينوي خصوص صوم شهر شعبان واعتقد أن غدا من شعبان فصامه ثم تبين أنه من رمضان. هنا الوجه الثالث كان يقتضي الحكم بالبطلان. أما إذا كانت الشبهة حكمية، أي جهله بالحكم وأنه يعلم أن غدا من رمضان لكن يتصور أنه يمكن أن يصوم الكفارة أو القضاء مثلا للرمضان السابق في هذا الرمضان فنوى ذلك، هنا قلنا أنه يكون الوجه الثالث غير جار، لأن تمام ما هو متعلق الأمر الرمضاني من ذات الصوم وقيده، وهو أنه في شهر رمضان قد صدر منه عن علم والتفات وقصد، وقت الأمر تقربه كان بقصد الأمر الآخر الذي يتصوره، وهو الأمر بالقضاء بمشروعية القضاء أو الكفارة. فإذا لم نشترط في العبادة أكثر من القصد القربي فهنا يكون قد تحقق متعلق الأمر الرمضاني فيكون مجزيا. وقد يتوهم هنا وجه رابع، وهو أنه قد يقال بأن هذا الذي يصوم بعنوان كفارة أو بعنوان القضاء في شهر رمضان هذا على كل حال يكون عاصيا وبانيا على عصيان الأمر برمضان في هذا العام وعدم امتثاله، فمع قصده عدم الامتثال للأمر الرمضاني وعصيانه كيف يمكن أن يقع فعله مصداقا للأمر الرمضاني لكي يكون امتثالا واجتزاء؟ هذا بهذا الفعل يكون قاصدا بالعصيان ذاك الأمر وتركه، فكيف يقع امتثالا لذاك الأمر؟ فيكون باطلا من باب أنه لا يكون مجزيا عن شهر رمضان، لأنه يتحقق به العصيان للأمر الرمضاني، وحينئذ من هنا يكون موجبا لبطلانه ولو بحسب زعمه وتصوره مشروعية غير رمضان في شهر رمضان، فيبطل بهذه النكتة. إلا أن هذه النكتة أيضا جوابها أو هذا الواجب جوابه واضح، فإن صيان أمر رمضان. أولا هذا الواجب قد لا يتم في تمام الموارد، كما لو كان جاهلا بوجوب رمضان في هذه السنة ويتصور التخيير بين أن يصوم لرمضان هذا العام أو أن يصوم في هذا الرمضان قضاء رمضان العام الفائت. لو كان جاهلا فلا يكون حينئذ فيه عصيان، لكن حتى إذا كان عالما ومع علمه بأن الواجب عليه خصوص رمضان تعيينا وأن الصوم الآخر لا ينبغي أن يوقعه في رمضان وإن كان مشروعا لو أوقعه بحسب تصوره، مع ذلك نقول ثانيا بأن هنا عصيانه ليس بفعله وهو الصوم الذي صامه، وإنما عصيانه بتركه لصوم رمضان بحسب تصوره، عصيانه الاعتقادي طبعا، وإلا ليس هذا عصيانا. يتصور أنه عصيان وترك للوجوب الأول وهو وجوب شهر الصيام شهر رمضان أداء، تركه لعنوان بحسب زعمه واعتقاده لامتثال الأمر الرمضاني، هذا الترك الاعتقادي بحسب معتقده هذا هو الذي إذا كان يعتقد بوجوب رمضان مطلقا لا بنحو الترتب والتخيير بينهما، هذا هو الذي يكون فيه مثلا عصيان. وأما فعله وهو الصوم المضاد وهو الصوم الآخر، صوم شهر قضاء الصوم القضائي أو الصوم الكفارتي، هذا الفعل قرأتم في الأصول أنه مضاد مع الفعل الآخر، وترك أحد الضدين ملازم مع فعل الضد الآخر، لا أنه عينه وحرمته مثلا أو كونه قبيحا لأنه معصية أو تجرين في المقام لا يستلزم حرمته السراية إلى الضد، لأن الحرمة من أحد المتلازمين لا تسري إلى ملازمه. فالفعل الذي جاء به وهو فعل الصوم بعنوان القضاء أو الكفارة هذا ليس هو العصيان، تركه للصوم الرمضاني بحسب اعتقاده هو العصيان أو التجري، لأنه واقعا قلنا يقع منه يكون تجريا. فإذا كان يوجد محظور وهو القبح مثلا أو الحرمة فيكون في ذاك العنوان لا في الفعل، فالفعل الذي وقع منه يكون فعلا صالحا للتقرب والعبادية، وقد تقرب به إلى المولى بعنوان امتثال ذاك الأمر الآخر الذي تصوره هو الأمر الترتبي بالصوم قضاء أو بالصوم كفارة لمن لم يصم صوم شهر رمضان، فيقع حينئذ قربيا باعتبار أنه ذاك غير ما هو المعصية غير ما هو التجري، فعل آخر ملازم معه، فإذا وقع قربيا والمفروض أن أدلة صوم شهر رمضان شاملة لهذا الفرد بناء على عدم مشروعية غيره في شهر رمضان، فيقع مصداقا لامتثال الأمر الرمضاني فيكون مجزيا. إذن فمن ناحية قصد عصيان الأمر الرمضاني أيضا لو فرض لا يكون هنا محذور في نفس فعله، فإن فعله ملازم مع تركه لما يعتقد أنه الواجب عليه وهو الصوم الرمضاني. إذن فهذا الوجه الرابع إذن لم يتم. إذن فنحن لا نملك وجها فنيا لإثبات بطلان الصوم بعنوان القضاء أو الكفارة في شهر رمضان لو قلنا بعدم مشروعية غير صوم رمضان في شهر رمضان، فقلنا بأن متعلق الأمر بالصوم الرمضاني ذات الصوم المقيد بكونه في هذا الشهر بلا أخذ قصد تعيين عنوان رمضان أو عدم قصد عنوان آخر قيدا فيه، إذن حينئذ يكون هذا القصد الزائد لهذا المكلف الذي صام بعنوان القضاء في شهر رمضان أو الكفارة في شهر رمضان هذا يكون قصده زائدا ولغوا، كما قال السيد المرتضى والشيخ في مبسوطه والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف تذكرة، يكون هذا القصد الزائد للعنوان الآخر المضاد لغوا، ويكون الفعل امتثالا للأمر الرمضاني ومجزيا في مورد الجهل بالحكم، ولا يكون حينئذ ضارا. إذن فالنتيجة حينئذ هو التفصيل بين الشبهة الموضوعية، يعني بين الجهل بكون غدا من رمضان، هناك القاعدة تقتضي البطلان إلا إذا كان بنحو الخطأ في التطبيق، وبين الجهل بالحكم كما لو علم أنه يصوم في شهر رمضان وغدا رمضان، ولكن قصد عنوان الآخر كالكفارة والقضاء، فإنه هنا في هذا التقدير الثاني لو قلنا بمشروعية ما قصده ولو بنحو الترتب، وهذا ما سيأتي الحديث عنه، فأيضا لا يقع مجزيا عن رمضان، من جهة أن رمضان سوف يكون على هذا التقدير مقيدا بالقيد العدمي لكي يتميز فصوم شهر رمضان المتعلق للأمر الرمضاني في هذا الشهر عن ما شرع أيضا ولو بنحو الأمر الترتبي من الصوم غير الرمضاني، أي صوم القضائي أو الكفارة في شهر رمضان. وأما إن قلنا بعدم المشروعية كما لعله هو الصحيح على ما سوف يأتي وهو المشهور، فحينئذ لا يتم وجه للحكم بالبطلان وعدم الاجتزاء وعدم وقوعه هذا الصوم عن شهر رمضان. بعد هذا قلنا لابد أن ندخل في الفرعين الثاني والثالث من الفروع الخمسة. أما الفرع الثاني وهو من صام بنية غيره من باب الجهل بالموضوع، بنية صوم شعبان مثلا جهلا أو نسيانا، فقد حكم الماتن قدس سره والمشهور بل لعله مجمع عليه لا خلاف فيه، حكموا بوقوعه مجزيا عن رمضان، وهذا هو الشبهة الموضوعية التي أشرنا إليه. إن كان بنحو الخطأ في التطبيق فلا إشكال في الصحة على القاعدة، أي إذا كان ناويا أن يمتثل الأمر المتعلق بصوم غد غادر، أم هو يتصور أن هذا الأمر أمر تطوعي لأن غدا من شعبان فهو أمر استحبابي، لكنه على كل حال ناون امتثاله سواء كان أمرا استحبابيا كما إذا كان من شعبان أو أمرا وجوبيا كما إذا كان من رمضان، وبان على امتثال هذا الأمر قادر أم يعتقد أنه استحبابي، أما امتثاله ليس مبنيا على هذا الاعتقاد، مبني على امتثال ذاك الأمر على إجماله، قادر أم يعتقد أنه معين وأنه أمر استحبابي بالصوم تطوعا في شعبان في آخر شعبان مثلا في كل يوم حتى أيام شعبان، هنا يكون صومه صحيحا لأن مثل هذا يكون له القصد إلى تحقيق ما هو متعلق الأمر الرمضاني على تقدير كون غدا من رمضان أيضا، فلا يكون الفعل صادرا منه بلا قصدين بلا اختيارين، وهذا هو الذي يسمى بالخطأ في التطبيق، فيكون حينئذ صحيحا على القاعدة، ولا نحتاج في تصحيحه إلى أمر خاص ورواية خاصة. وأخرى يفترض أن هذا المكلف يأتي بالصوم غدا بعنوان أنه من شعبان يريد أن يتطوع غافل عن رمضان أصلا، أو ليس ناويا لصوم رمضان على إذا كان من رمضان يريد أن يصوم من شعبان بهذا العنوان بخصوصيته يكون له قصد الصوم، ثم يصوم بنية شعبان جزما وبلا توجه إلى احتمال كونه من رمضان لكي يكون من باب الخطأ في التطبيق، حينئذ على القاعدة يكون هذا الصوم باطلا كما قلنا، فحينئذ كيف يكون صحيحا؟ يكون هنا باطلا لا محالة. طبعا نحن لو قلنا بالوجه الأول من الوجوه الثلاثة حتى فيما إذا كان الخطأ بنحو التطبيق يكون باطلا، لابد أن يقال بالبطلان، لأنه على الوجه الأول يكون عدم قصد عنوان الشعبان دخيلا في متعلق الأمر الرمضاني، فإذا كان دخيلا حينئذ على القاعدة يكون باطلا حتى لو كان خطأه بنحو الخطأ في التطبيق، إلا أن يقال أن الخطأ في التطبيق معناه أنه ليس له قصد رمضان، قصد الشعبانية، فقط يعرف يتصور أن هذا اليوم شعبان، أما قصده من الامتثال ليس قصد صوم شعبان بالخصوص، وإلا فعلى القاعدة هناك أيضا لا تتم الصحة. وعلى كل حال لو لم تكن مقتضى لم يكن مقتضى القاعدة الصحة إما في كلا الشقين أو في الشق الثاني فقط، وهو ما إذا كان غافلا عن رمضان كلية ويصوم بنية شعبان بخصوصه تطوعا بعنوان التطوع، حينئذ هنا كيف حكموا بالصحة؟ حكمهم بالصحة مبني على التمسك بالروايات الخاصة، فإن هناك روايات كثيرة مستفيضة في الباب الخامس والسادس من أبواب وجوب الصوم ونيته في الوسائل، والباب السادس عشر أيضا من أبواب أحكام شهر رمضان. هذه الأبواب الثلاثة في كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، حينئذ فيها هذه الروايات التي تكون مستفيضة، لكثرتها يقال أنها مستفيضة، ولا يبعد أن تكون مستفيضة لكثرة الروايات. ولو لم تكن مستفيضة أيضا فيها ما هو تام السند ومعتبر من قبيل معتبرة السمعات صحيحة معاوية بن وهاب وغيرهما، توجد روايات تكون صحيحة أيضا من حيث السند معتبرة، فهم الاستفاضة يكون كافيا وهم الصحة في بعض الروايات، مثلا ما ينقله الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال، قلت هذا في الباب الخامس من أبواب وجوب الصوم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره، فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به، فقال بلى، فقلت إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال بلى فاعتد به، فإنما هو شيء وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس. وهذه الرواية سندها معتبر أيضا. رواية أخرى عن علي بن في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهاب أيضا معتبر، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال هو شيء وفق له. هذه الرواية مطلقة، يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، أما يقول أنه ينبغي أن ينوي الصوم من شعبان ولا ينوي الصوم من شهر رمضان، هذا الأمر. روايات الأخرى التي أيضا بعضها معتبرة دلت على أنه مع الشك لا يمكن أن ينوي بعنوان رمضان، تكون مقيدة لهذا الإطلاق. هذه الروايات وروايات أخرى غير هذه وهي كثيرة، روايات الزهري المفصلة تدل على أنه أصل هذا الصوم يكون إذا صادف رمضان يكون صحيحا، ما لم يكن قد شرع مثلا، أي ما لم يكن قد حكم قد صام بنية رمضان تعينا مع الشك، فإنه مع الشك لو صام بنية رمضان توجد روايات خاصة تدل على بطلان صومه، حتى لو صادف رمضان يكون لابد أن يقضي هذا اليوم، لأنه قد أدخل في رمضان ما لم يكن منه ولو ظاهرا، فإن مقتضى الاستصحاب عدم دخول رمضان، خالف الحكم الظاهري. وأيضا الناس لم يثبت عندهم ظاهر الروايات، لعل هذه النكتة، أن ما لم يثبت ثبوتا ظاهريا وهو شاك لا يجوز له أن يدخله في رمضان، وأنه ملعون من أدخل يوما في شهر رمضان وهو ليس داخلا في، من هذه التعبيرات توجد في الروايات التي تدل على البطلان. ولزوم القضاء حينئذ حتى لو صادف رمضان الواقعي. وعلى كل حال فهذه الروايات دلت على الاجتزاء، إلا أنه فتوى الفقهاء فيه هذا الفرع الثاني الذي ذكرناه الذي ذكره الماتين، وأيضا فتوى الفقهاء فيه إطلاق، فإنهم ألحقوا بيوم بصوم يوم الشك بعنوانه شعبان أو بأي عنوان آخر ثم يجتزأ به، ألحقوا به مورد هذه الروايات مورد الشك والجهل، ألحقوا به صورة النسيان أيضا، من علم بدخول الشهر ثم نسي وتصور أن غدا من شعبان فصام بنية شعبان، قالوا هذا أيضا يكون ملحقا بصورة الجهل، أي يكون صومه مجزيا عن شهر رمضان. ألحقوا به أيضا صورة الجهل المركب، أي من اعتقد بأن هذا اليوم من شعبان صام بنية شعبان لأنه يعتقد أصلا من شعبان، ليس له شك أصلا، له علم بالخلاف واقعا من رمضان لكنه يعلم أنه من شعبان، باب الجهل المركب. أيضا ألحقوه بصورة الشك في الاجتزاء. بل تعبيرات الفقهاء ظاهرها أنهم ألحقوا أيضا ثالثا ما غير يوم الأول من رمضان، سائر أيام رمضان، لو شك في أي يوم من أيام، لو صام أي يوم من أيام رمضان، اليوم الخامس الرابع، أفرض هذا الإنسان كان لا يعرف دخول شهر رمضان، لم يعرف إلا بعد أسبوع من دخوله، فصام كل هذه الأيام بهذا النحو بعنوان أنه من شعبان، لا خصوص يوم الشك الذي ينحصر في اليوم الواحد الذي هو يوم 30 من شعبان، يعني بعد هلال شعبان الذي هو يوم الشك عادة هو يوم الشك. أما غيره أيضا هذه الروايات لا تشملها إلا أن فتوى الأصحاب مطلق يشمل سائر الأيام من شهر رمضان أيضا. حينئذ يقع الإشكال بأن هذا الحكم إذا كان على خلاف القاعدة كما هو على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار فيه على ما تثبته الروايات لا أكثر، وهذه الروايات لا تثبت أكثر من الصوم في يوم الشك، اليوم ويوم الشك هو خصوص يوم 30 الذي يشك في أنه من شعبان أو من رمضان، وأيضا يكون هناك جهل وشك وتردد، أما العلم بالخلاف أو النسيان مع العلم بدخول شهر رمضان، علم بدخول شهر رأى الهلال ثم نسي أنه رأى الهلال وصام بعنوان شعبان، هذا كيف يمكن إدخاله في الرواية في مورد الرواية؟ هذا لا يمكن حينئذ، نبقى فيه على القاعدة. فموارد الإلحاق الثلاثة أو الأكثر نسيان والجهل بالمركب، العلم بالخلاف، وسائر الأيام غير يوم 30 غير يوم الشك، كيف نلحقه؟ نعم لو كانت رواية واحدة من هذه الروايات لو كانت معتبرة سندان، وهي رواية الزهري محمد بن مسلم الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل قال وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره. فقلت وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ هذا كان دارس المسألة الأصولية أن امتثال أمر لا يجزي عن أمر آخر، الإجزاء على خلاف القاعدة. وكيف يجزي صوم تطوع أي صوم النافلة والتطوع عن فريضة؟ فقال لو أن رجلا صام شيء يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. هذا الذيل فيه إطلاق، لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان، هذا مطلق، أي يوم، أول، ثاني، خامس، عاشر، تطوعا، وهو لا يعلم، لا يعلم بأنه من شهر رمضان، ولا يعلم أيضا أعم من ناحية العلم بالخلاف أو الجاهل. نعم قد لا يشمل النسيان، إلا أن يقال أن النسيان مثلا دائما أحكام الناس أسهل من أحكام الجاهل، توجد هذه القاعدة عندهم، فإذا كان في الجاهل يحكم بالصحة فمن ناسي مثلا بالطريق أولى، وإلا لا إطلاق له للنسيان. أما لسائر الأمرين الآخرين فيه إطلاق لا يعلم أعم من العلم بالخلاف، علم من الجهل المركب أو من الجهل البسيط، لا يعلم أنه من شهر رمضان، سواء يعلم أنه من شعبان أو يشك في أنه من شعبان، ثم علم بذلك لأجزأ عنه، بل لأن هذا الذيل أيضا فيه تعليل، التعليل لعله يشمل حتى حالة النسيان، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، المفروض هذا التعليل، نعم التعليل، أن ما هو الواجب والفرض عليه وهو صوم شهر رمضان وقع على اليوم بعينه، وقع على ما صامه، كأنه يقول كلما كان ما صامه مصداقا للأمر الرمضاني يكفي هذا في أن يكون رمضانا، فهذا فيه تعميم، بل لعله فيه تعميم حتى بالنسبة للشبهة الحكمية حينئذ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، فنستطيع أن نجعله دليلا على الصحة حتى في الشبهة الحكمية، وهو الفرع الثالث في الجهل بالحكم. إلا أن الرواية، هذه الرواية من حيث السند غير معتبر، وهذا الزهري هو متهم بأنه مرواني من العامة، ثم يوجد في السند أشخاص آخرين، القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة، عدة أشخاص ظاهرا في السند، ممن إذا صححنا الجوهري فلا أقل من سفيان بن عيينة والزهري، هذان الاثنان ممن لم يثبت توثيق، بل الزهري يوجد فيه ذم وتضعيف وقدح. إذن فالرواية من حيث السند لا يكون صحيحا، وإلا لو كانت هذه الرواية تامة من حيث السند كان يمكن حينئذ تصحيح، حينئذ استفادة هذا الإطلاق من هذه الرواية بسهولة في الموارد التي أطلق فيها الأصحاب الفتوى بالاجتزاء. إلا أنه يبقى حينئذ لو كنا نريد التدقيق والمداقة في الدلالة، فالروايات المعتبرة من هذه الروايات لا تكون دالة على أكثر من الاجتزاء في يوم لا يدرى هل هو من شعبان أو من رمضان، أي يوم الشك فقط، فإن أكثر الروايات واردة في يوم الشك، رواية سماعة التي قرأناها هكذا، معاوية أيضا هكذا، رواية أخرى عن سماعة سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدرى أو لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان، قال هو يوم وفق له لا قضاء عليه، وهكذا سائر الروايات، سألت أبو الحسن رواية محمد بن حكيم عن اليوم الذي يشك فيه، فإن الناس يزعمون أنه من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان، فقال كذب، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق أو وفقوا له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام، أي مستحب، وهكذا رواية أخرى كلها بهذا الترتيب. رواية معمر بن خلاد قال كنت جالسا عنده، عن أبي الحسن عليه السلام قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما، فأتوه بمائدة فقال ادنو، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي ولما، قلت جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له، نفس الرواية السابقة، قال أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان، فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت أفطر الآن، فقال لا. انه كان بعد الظهر. يقول انه هذا في وقت يكون هناك شبهة، اما حيث لا شبهة ولا علة في السماء، معلوم ان هذا اليوم من شعبان، حينئذ هذا يوم وفق له كانه لا موضوع له. فالروايات كلها واردة في يوم الشك، او اكثرها واردة في يوم الشك، والمعتبر منها وارد في يوم الشك. وفي الجهل البسيط لا يدري، لا يدري او لا يدرى اهو من شهر رمضان ام هو من شهر شعبان. اما مورد النسيان او الجهل المركب او سائر ايام رمضان غير يوم الشك، حينئذ كيف يتعدى الى ذلك هذه الموارد الثلاثة؟ ومن هنا افتى علق بعض الاعلام من اساتذتنا رحمة الله عليه على المنهاج بانه لا يجزي الا في يوم الشك مع الجهل، اما النسيان استشكل فيه فبقي على حكم القاعدة من الحكم بالبطلان فيه على القاعدة، الا اذا كان بنحو الخطأ في التطبيق. اذا كان بنحو الخطأ في التطبيق قلنا على القاعدة يكون صحيحا، الا انه لا يبعد دعوى أن ما هو دعوى العرف، ما هو دعوى صحة فهم الفقهاء، وهو استفادة العموم أو الإطلاق من هذه الروايات بملاك استفادة النكتة العامة من مثل التعبير بقوله هو يوم وفق له، الذي ورد هذا التعبير في بعض الروايات المعتبرة. فإن فإن مقتضى الجمع بين مطلبين ورد في هذه الروايات، بينما دل على أنه لا بد من الصوم بنية شعبان تعينا لكي لا يدخل في رمضان يوم الشك، من جانب الروايات تؤكد أنه لا بد من نية شعبان بالخصوص، أن بالليل ينوي أن يصوم غدا من شعبان، وبينما دل على أنه يوم وفق له. مجموع هاتين النكتتين يستفاد منه أن النكتة تمام النكتة في الاجتزاء والإتيان بصوم يصادف ما هو الواجب عليه، نفس النكتة المبينة في رواية الزهري. هذه النكتة المبينة في رواية الزهري نكتة عرفية يفهمها العرف، أن هذا رغم أنه لابد أن يصوم بنية شعبان بالخصوص بعنوان شعبان، لا يصوم حتى مرددا بل يصوم بعنوان شعبان بالخصوص، مع ذلك يقع رمضان ويجزي عن رمضان لو صادف رمضان، بل يعتبر وفق له. هذا معناه أن الأمر الرمضاني أوسع يشمل كل مورد يكون هذا الصوم مطابقا للواقع. هذه النكتة الفهم العرفي من هذين التعبيرين أو من مجموع هاتين النكتتين يقتضي الفهم العرفي أن يكون تمام النكتة أن هذا صادف فعله، ما إذا صادف فعله الرمضان الواقعي فهو يجزي، غادر أم لابد أن لا يرتكب محذورا وهو إدخال ما ليس في رمضان في رمضان، وإنما أكد عليه أنه يصوم بنية شعبان بالخصوص، لأنه لو يصوم بنية رمضان بالعكس تختل القضية، لأن يدخل حينئذ في رمضان ما ليس من الرمضان ولو ظاهرا، وهذا بنفسه موجب لفساد الصوم وبطلانه لا محالة. إذن فاستفادة التعميم من مثل هذا التعبير وفق له وأنه وفق الله له أو سهل الله لهلك الناس ونحو ذلك، هذه التعبيرات التي موجودة في الروايات المعتبرة من هذه الروايات لا بأس باستفادة التعميم منها. نعم المداقة العقلية تمنع، لكن الفهم العرفي يساعد الفهم الذي فهمه الفقهاء، ومن هنا تعبيرات الشيخ المفيد والطوسي والآخرين كلها ظاهرة في التعميم والإطلاق، استفادة الإطلاق من هذه الروايات. والحمد لله رب العالمين.